ما قرأنا هذا؟ قرأنا هذا الشيء. طيب اقرأ إذا لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: فتذكر إلى ذنب الباب أو كما ذكرنا أقرب شغل من وجوه بني آدم أو وجوه خالقنا من وجوه بني آدم، فإذا لم تترك العرض تشبيها من وجوه بني آدم من وجوه ما ذكرنا من السباع واسم الوجوه قد يقع على جميع وجوهنا كما يقرص الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني هذا من الردود العلمية التي تسمى باللوازم، فالإمام ابن خزيمة رحمه الله يلزم المبتدعة منكري الأسماء والصفات أو منكري الصفات أو منكري بعض الصفات، يقول لهم إن إذا أثبتنا الوجه لله تبارك وتعالى فإن ذلك لا يلزم منه التشبيه. ألا ترون أن نثبت في المشاهد وجها للإنسان ووجها للحيوان، ولا يلزم أن يكون بين هذا الوجه وذاك الوجه تشابه، بل لا يقول هذا عاقل، بل لو قيل إن وجه فلان كوجه القرد أو كوجه الخنزير لغضب. فدل ذلك أن مطلق الذي يسميه بعض العلماء بالتواطؤ، أن التواطؤ في الألفاظ لا يلزم منه التشابه الذي هو ممنوع في حق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذا كان وجوه بعض خلقه لا يشبه وجوه بعض خلقه الآخر، فوجهه سبحانه من باب أولى أنه لا يشبه وجوه أحد من مخلوقاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم المنددة كلها مخلوقة قد قضى الله بناءها وهلاكها، وقد كانت عادما كونها الله وخلقها وأعدتها، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم من وجوهها أبصار وخطوط وجباه وأنوف وألسنة وأطراف وأسنان وشفاه.
يعني هذه اللوازم موجودة في هذه الوجوه بعضها مع بعض، ومع ذلك لا يوجد تشابه. فوجوه السباع، وجوه الطيور، وجوه الأسماك، وجوه بني آدم، هذه الوجوه لها أعين وهذه الوجوه لها أعين، هذه الوجوه لها أنوف وهذه لها أنوف، ولا يلزم من ذلك التشابه. فإذا لا يلزم من كون بعض صفات الوجه موجودة هنا أو موجودة هنا التشابه في الوجه عينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يكون مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين الجن، ولا فمك فم دب، ولا شفتان كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب إلا على مشاة كما يرضي الرامي الإنسان بما ليس فيه.
يعني هذا يقع أن بعض الناس يشبه الآخر على وجه المشاتمة، على وجه الاحتقار، يقول فلان لا شفتك أنك تشوف قرد، وما يقصد أنه قرد، لكن هذا يريد به الاحتقار والشتيمة، يقول فلان عيونه مثل عيون الخنزير، هذا على سبيل الاحتقار وهو يعلم أنه في الواقع ليس كذلك. نعم.
قال: إذا كان ما ذكرنا على ما وصفناه ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار
ثبت عند العقلاء
أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب.
ما هو التشبيه؟ هؤلاء المبتدعة الضلال يلقبون أهل السنة بأنهم مشبهة، ما هو التشبيه؟ التشبيه هو أن تقول فلان مثل كذا أو هذا كهذا. يعني لا يلزم، انتبهوا الآن، لا يلزم أن إذا أثبتنا وجود هذا ووجود هذا أنهم لابد يكونوا متشابهين. يعني نحن نقول الآن الإنسان موجود والملك موجود، فليس وجود الإنسان كوجود الملائكة، الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب، والإنسان لو ما أكل وما شرب مات. فإذن قد يكون هناك نوع تشابه بين شيئين ولا يلزم منه التشبيه. فالتشبيه الذي يرموننا به ماذا يقصدون؟ إن كان يقصدون أننا نثبت الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله فهذا لا يمكن أن ننكره لأجل تلقيبهم لنا، بل نقول هذه منقبة. وإن كانوا يلقبوننا بالمشبهة لقولهم أنكم إذا أثبتتم لله وجها أو يدا أو عينا أو سمعا أو بصرا أو علما أو ذاتا أو حياة أن ذلك يلزم من أن يكون كالمخلوقين تعالى الله عن ذلك، فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله أهل السنة. فأهل السنة يثبتون الصفات مع بعدهم الشديد عن أن يقولوا في صفات ربهم بأنها كصفات المخلوقين، بل يقولون إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي
بدأ، وهنا يعني قبل أن ندخل في زعم الجهمية وتأويلاتهم ننبه أن الأفضل أن نوافق لفظ القرآن. لفظ القرآن ليس كمثله شيء، نفي المثلية، ونفي المثلية هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التشبيه فهذا لفظ مجمل، لفظ مجمل. لما أنت تقول إن الكوب يشبه، الكوب يشبه الجدار، تقول كيف الكوب يشبه الجدار؟ تقول ها هذا موجود وهذا موجود. إذن هو احتمل كلامه هذا المعنى ولا ما يحتمل؟ يحتمل. فلذلك صار من الألفاظ المجملة. فإذا أطلق هذه العبارة أطلقها السلف فيعنون بها المثلية، وإذا أطلقها الخلف وأئمتهم فمرادهم المثلية. لذلك لا بد أن ننتبه. ولذلك يقول بعض السلف: المشبه يعبد صنما، هم يقصدون الممثل، يقصدون الممثل، والله يقول ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه فضيحة في الدعوة.
وزعمت
المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب: وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار. فزعمت بجهلها بعلم أن معنى قوله وجه الله كما
معنى قوله، أي كلمة بعد معنى يكون مضاف إليه،
أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار وجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين.
يعني هذا نوع تأويل صار إليه هؤلاء المعطلة. معطلة الذين لا يثبتون لله الوجه ماذا يقولون في كلمة الوجه الواردة في الكتاب والسنة؟ السنة يقولون عنها أحد، ردوها مع أنها متواترة. والقرآن يقولون عنه إنه مؤول. طيب ما هو المعنى المؤول المراد الذي زعمتموه؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال المراد أن الوجه يعني الذات، وهذا قول من يثبت الذات لله عز وجل، وهذا قول عامة المعطلة. وغلاتهم من يقول لا يعني إثبات الوجه إثبات الذات، وإنما هذا خرج مخرج كلام العرب، وجه الكلام أي توجيهه، وجه الدار يعني أمامه. فصاروا يفسرون الوجه بأمر خارج عن نفس المضاف إليه. الآن أنت لما تقول وجه الله الآن أضفت شيء إلى الله، حينما تفسر لازم تفسر المضاف إلى الله، ما تفسر شيء خارج عن المضاف إلى الله. هم يقولون أن وجه الله يعني عياذا بالله يعني مثل قول العرب وجه الكلام يعني توجيهه. طيب توجيه الكلام هذا خارج عن الكلام، ما هو نفس وجه الكلام، فرق بين الأمرين. فهذا مسلك سلكوه، انهم يقولون كل ما جاء في وجه الله، يعني مثل قول العرب وجه الدار وجه الكلام ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه فضيحة في الدعوة، ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يأمرون به، فيقال لهم: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجوه الدار ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله ووجه البتان بزعمكم يا جهل؟ أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين، حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والآثار شبه خالقه بأحد من المخلوقين.
يعني الآن لما هم يقولون إن المقصود بالوجه مثل وجه الكلام ووجه البيت، طيب لما يقولون هذا الكلام وجه الأرض، نقول: لماذا فررتم من الأول وأتيتم بالثاني؟ قالوا: إنه يلزم منه حينما نقول إن لله وجه أن يكون وجهه مثل وجه المخلوقين. طيب على قولكم هذا يلزمكم حينما تقولون وجه الأرض وجه الدار أن يكون وجه الله كوجه الأرض وجه الدار، هل تقولون بهذا؟ هل يقول بهذا عاقل؟ إن قالوا: لا، كلامنا لا يلزم منه ذلك، قلنا: كلامنا لا يلزم منه ذلك، الباب واحد. إيش معنى يعني كلامكم لا يلزم منه وكلامنا يلزم، مع أن كلامنا هو الوارد في الكتاب والسنة؟ لذلك هذه القاعدة لازم تحفظ: ما فر مؤول من معنى فقال كلاما إلا لزمه الذي يلزمك به فيما ذهب إليه. ما في كلام، كل ما يقول أن هذا لا يصلح، لماذا لا يصلح؟ لأنه يلزم منه كذا وكذا. طيب ماشي، أنت تقول، إيش تقول؟ أنا أقول كذا وكذا، يلزمه نفس اللازم هناك هنا. إذا قال مثلا: أنا أؤول الوجه بالذات، لماذا تؤول الوجه بالذات؟ قال: لأنه يلزم من إثبات الوجه أن يكون وجهه كوجه المخلوقين. طيب يلزم أن يكون له ذات، ذاته كذوات المخلوقين؟ قال: لا، أنا أثبت الذات ليست كذوات المخلوقين، إذن أثبت له وجه ليست كوجه المخلوقين. الباب واحد ويسير ولله الحمد، لكنهم بعقولهم الفاسدة أفسدوا هذا الباب العظيم من أبواب التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالمتان، نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل.
ومعلوم أن الذي يشبه ربه بالموتان، الموتان ليس مثنى، الموتان ليس مثنى، وإنما هو جمع في الموات، موات وموتان، موات وموتان. فمن يشبه الله عز وجل بالموتان، يعني بالأشياء الجامدة، هذا أشد ضلالا ممن يقول إن لله وجها فيقول خصمه يلزم أن يكون وجهه كوجه المخلوقين الأحياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل، نقول: ليس إيقاع اسم وجه الخالق البارئ الموجب عند ذوي الحجة والنهى أنه يشبه وجه الخالق لوجوه بني آدم.
نعم، يعني مجرد إطلاق الاسم المضاف إلى الله ثم هذا الاسم مضيف إلى الله، لا يلزم من هذا الإطلاق التشبيه، لا يلزم من هذا الإطلاق التشبيه. وهذه قاعدة كلية، كل اسم أضيف إلى الله اكتسب خصائص الرب جل وعلا، إذا أضيف إلى المخلوق فله خصائص المخلوق. علم الله غير علم المخلوق، سمع الله غير سمع المخلوق، قدرة الله غير قدرة المخلوق، أفعال الله، خلق غير
صنع خلق وصنع ورزق غير صنع العبد، غير رزق العبد، واضح. فإذا الاسم الذي له معنى كلي إذا أضيف إلى الخالق جل وعلا وأضيف إلى المخلوق فندرك أن هذا من باب التواطؤ، والكم والكيف يختلف بحسب المضاف إليه، فلا يمكن أن نقدر كم عظيم قدرة الله عز وجل ولا كيف قدرة الله لأننا لا نعلم ذاته. لكن لو قال لنا إنسان قدرة الإنسان، نعرف أن قدرة الإنسان له طاقة معينة، حد معين، كيفية معينة في هذه القدرة، ابتداء وانتهاء وعجزا وضعفا. نعم.
قال رحمه الله: قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه، وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكريمه موسى وليقيه هارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من البوتان. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفلا يعقل هذا بالحجج؟ من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوظف أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر، فأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟
يعني منطوقا ومفهوما إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حيث المفهوم قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. مفهوم المخالفة أن ربه يسمع ويبصر. ولو فرضنا المنطوق أنه قال لأبيه: يا أبت إن معبودي لا يسمع ولا يبصر، لقال له أبوه: إذن ما الفرق بين معبودي ومعبودك؟ إذن المسألة واضحة أن الله جل وعلا يسمع وأنه سبحانه وتعالى يبصر، لكن ليس سمعه وبصره كسمع وبصر المخلوقين. نعم. المخلوق، بل إن الجنس الواحد من المخلوقين الإنسان مثلا كم بينهم في التفاوت في صفة السمع والبصر، أحدهم يرى من الكيلوات والآخر لا يرى إلا من قريب، تفاوت في البصر ولا لا؟ واحد يسمع الكلام لو تهمس راك عند الباب يسمع، والثاني لا يسمعك إلا إذا صرخت عند أذنه. فهذا مخلوق وهذا مخلوق، وبينهما فروقات، هذا يسمع له أذن وهذا يسمع ليس له أذن، هذا يسمع بذبذبات، هذا يسمع بدون ذبذبات، هذا كذا هذا كذا، مخلوقات متنوعة ولها صفة السمع. سبحان الله العظيم، النملة تسمع وتتكلم وتبصر، فهل يلزم حينما نقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم، هل يلزم من هذا الكلام أن النملة صارت مثل الإنسان لأنها صارت تتكلم؟ من يقول هذا الكلام؟ هل النملة هذه لما أبصرت سليمان وجنوده هل معنى هذا أن بصرها أصبح مثل بصر الإنسان؟ لما سمعت كلام سليمان هل معناها أنها صارت مثل الإنسان، مثل سمع بصر الإنسان وسمع الإنسان؟ قطعا لا. هذه مسألة واضحة. فالله جل وعلا الذي أعطى صفات الكمال، السمع والبصر والعلم، هذه صفات كمال، فهو أولى بهذه الصفات. بل لا يمكن عقلا ولا نقلا أن يكون الرب جل في علاه إلا قد قادرا سميعا بصيرا متكلما حيا، هذه صفات ما يمكن وجود الرب من دونها، لأن إذا أثبتت ربا من دون هذه الصفات معناها النقص، والله الغني سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله قد أثبت لنفسه أنه الإنكار، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه
لجهلهم بالعلم. فلماذا خاضوا في هذا الباب؟ خاضوا في هذا الباب بالظنون التي سموها قطعيات أو عقليات أو منطقيات أو براهين، وهي لا تتعدى أن تكون خيالات وأوهام. نعم.
وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمعلوم الجهمية عليهم لعان الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شفاه بخلقه. فاسمعوا إلى ذوي الحجاب ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة
ما أبين
من جهل هؤلاء المعطلة. أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موقع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال: وهو السميع البصير.
هذا اسما، وهو السميع البصير اسما. وتأمل إلى مشتقات وتصاريف هذين الوصفين الكريمين كيف جاء، وهو السميع البصير اسما. نعم.
وذكر عز وجل الإنسان فقال: فجعلناه سميعا بصيرا. وأعلمنا جل وعلا أنه يرى فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال لموسى
هنا: فسيرى الله عملكم، المقصود بها بالرؤية هنا يرى الرؤية البصرية. الرؤية البصرية، ما الفرق بين الرؤية البصرية والرؤية العلمية؟ أنت الآن تقول: أرى المسألة ويراه زيد رأيا، هذا علم. التصريف في الماضي والمضارع أرى يرى، المصدر رأيا. طيب، وفي الباصرة تقول: أرى زيدا قادما وترونه ويراه، والمصدر نفس الأول. طيب، إيش الاختلاف؟ المصدر أرى زيدا قادما رؤية، يعني بالبصر. وهنا لما تقول أرى، إذا كانت باصرة أرى زيدا، أرى المسألة كذا وكذا. فالفرق بين أرى زيدا وأرى المسألة أن أرى العلمية متعدة إلى مفعولين، أرى العلمية تعدى إلى مفعولين، وأما أرى البصرية فهي متعدة إلى مفعول واحد. وأما أرى في المنام، أرى في المنام أني أذبحك، أرى في المنام ويرى في المنام، فمصدره رؤيا. لاحظوا أن ثلاثة إطلاقات الفعل في الماضي أرى، وفي المضارع يرى، نفس الصيغة أرى يرى، ولكن الذي اختلف المصدر. أرى يرى رأيا هذا علمي، رؤية بصري، رؤيا منامي. أحسنت. نعم. هنا قال: فسيرى الله عملكم، هذا المقصود به الرؤية البصرية. نعم.
وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم، وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا. وقال: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء.
أولم يروا إلى الطير لا يمو مشكلة عندي قراها صحيح. إيش يرونه؟
يرون الطير كيف يرونها؟ مسخرات.
أو لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. وقال عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا.
طبعا هنا المصنف قد يقول ثبت ويقول أثبت. ثبت بالتضعيف بمعنى أثبت بالتهميز، ف ثبت هذا لازم، انتبهوا، ثبت لازم، وثبت متعد، وأثبت متعد. أثبت الله كذا وكذا، ثبت الله كذا وكذا، هذا جائز في اللغة. احنا الآن عندنا ثبت، هذه مهجورة ما نستخدمها، المستخدم أثبت، نعم، ولكن ثبت هذه لغة فصيح ما فيه كلام.
ثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال: ترى أعينهم تفيض من الدم. فقد خبرنا ربنا أن له عينا، وأعلمنا أن لبني آدم أعينا. وقال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ وقال: بل يداه مبسوطتان وكيف يشاء. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يديه، وخبرنا أن لبني آدم يدين، فقال: ذلك بما قدمت أيديكم، وقال: ذلك بما قدمت يداك، وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال
في آية واحدة ذكر اليد مضاف إلى الله وذكر اليد مضاف إلى المخلوق: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ولا يوجد مسلم عاقل إلا المعطلة والمشبهة يفهم من هذا الكلام أن يد المخلوق مثل يد الخالق. نعم.
وقال: الرحمن على العرش استوى، وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها. وقال في مثل سفينة نوح: واستوت على الجودي. أفيلزم ذوي الحجة عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذا الآية أن يكون مشبها بخالقه بخلقه؟ حاشا لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير. ولا نقول أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول أن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما. قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهما يمينان لا شمال فيهما. ونقول إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأرواح فله يدان يمين وشمال. ولا نقول إن يد المخلوق كيد الخالق، عسى ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه. وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا.
يعني تسمية الله عز وجل نفسه بأنه السميع البصير، ووصف الله عز وجل نفسه بأنه يسمع ويبصر، وإخبار الله عز وجل بالأفعال سمع ويسمع وأسمع، هذا كله دليل على أن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة الحقيقة. وكون الله عز وجل له يدان وللمخلوق يدان لا يلزم من ذلك التشبيه، كما مر. ألا ترى أن الإنسان له يدان؟ طيب والجن له يدان؟ هل يد الإنسان كيد الجان؟ طيب النملة لها يدان، هل يد النملة كيديك؟ الفيل لها يدان، هل يد الفيل كيديك؟ ما يقول بهذا عاقل. ومما يبين لنا أن الأحاديث جاءت في صفات يد الله عز وجل، وفي الآيات التي جاءت في صفات يد الله عز وجل، أن التشبيه ممنوع قطعا. فمثلا قال الله عز وجل للذين اليهود الذين خاطبوا الله بما لا يليق، قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما يوجد مخلوق يبسط يده لينفق إلا
إلا وتنقص وتغيض ما عنده. طيب الله ما ينقص من ملكه شيء. تأمل الآن، الإنسان إذا قبض شيء أو أي مخلوق إذا قبض شيء فقبضته محدودة. ماذا قال الله عز وجل عن قبضة نفسه؟ قال: والسماوات مطويات بيمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فإن تشابه، أما عندهم عقول؟ هذه صفات للصفة تنفي التشابه من كل وجه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمسك السماوات ويضعهن على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع. من يستطيع من المخلوقات ذلك؟ ما في تشابه قطعا. ومما يؤكد ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبينا آدم أن الله لما خلق الخلق في عالم الذر قال: اختر، فقال: اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. فنفى الشمال عن ربه جل جلاله وعظم سلطانه. لفظ الشمال أو اسم الشمال في المخلوق إنما يأتي على باب النقص. فأنت تتأمل في نفسك تجد أن اليمين أقوى من الشمال، وقليل من الناس من يكون العكس عنده فيسمى الأعسر. فلذلك سمي اليمين من اليمن والقوة، واليسار من والشمال لأنه ليس كاليمين. فتسمية يد الله عز وجل بالشمال لذلك لهذه العلة نفاها أبونا آدم كما في الحديث قال: وكلتا يدي ربي يمين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في هذا. وما جاء في صحيح مسلم قال: ويقبض بيده الأخرى، هكذا في بعض الألفاظ، وفي بعض الألفاظ بشماله، جاء لفظ الشمال. إذا ثبت هذا اللفظ وأنه من الأصول التي رواه الإمام مسلم وليس من الشواهد، فأنت تقول إن هذا يكون مقصودا به الإسمية لا المعنى، لأن يدي ربنا عز وجل في المعنى سواء يمينه وشماله، على أنني أميل إلى أن هذا الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه ليس في الأصول وإنما في الشواهد التي هي من طريقته، أنه يورد بعدما يورد الأصول يورد ما يكون مخالفا للأصول عنده للتنبيه على مخالفة اللفظ لللفظ الأول الذي أورده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق، عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه. قد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا، فقال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وسمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزا، فقالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، ولو كانت
العزة من الصفات الذاتية كما نبه عليها الإمام أبو بكر رحمه الله. العزة من الصفات الذاتية، نعم، ومعناها المنعة، نعم، والرفعة والقدر.
قال رحمه الله: كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، ولو كان كل اسم سمى الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية.
على ما توهم
هؤلاء الجهلة من الجهمية. لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل قد شبه خالقه بخلقه. وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا، فقال: قال: وقال الملك ائتوني به. وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم، وسمى بعض عبيده عظيما. فقال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال: وهو رب العرش العظيم. فالله العظيم وأوقع اسم العظيم على عرشه، والعرش مخلوق وربنا الجبار المتكبر. فقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا فقال: كذلك يقع الله على كل قلب متكبر جبار.
وليس الجبار كالجبار ولا العزيز كالعزيز.
قال رحمه الله: وباركنا عز وجل الحفيظ العليم. وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال: وبشروه بغلام عليم. وقال: بغلام عليم. فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمى الله بهما بعض بني آدم. ولو لزم يا ذوي الحجر أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهم الله لنفسه وثبتوا له نفسا عز ربنا وجل، وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشركون، للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا متكبرا أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى مشبها خالقه بخلقه.
يعني الجهمية سهل، إذا جاءك الجهمي وقال أنت تثبت لله العين والسمع والبصر والعزة، هذا يلزم من التشبيه كله. خلاص، أنت إيش تسمي؟ الآن أقل أحواله أن يقول أحد كلمتين، إما أن يقول أنا أسميه معبود، قل إذن اليهود والنصارى يعبدون معبودا، فيلزم من إثباتك أنه معبود أن يكون مثل معبودات الباطل. قال: لا، أنا ما أثبت المعبود بدون مشابهة. طيب، نحن نثبت ما ورد في الكتاب والسنة بدون تشبيه. وإما أن يقول لك: أنت ماذا تسمي الله عز وجل؟ لا تريد أن تثبت له اسما ولا صفة، ماذا تريد أن تنادي؟ كيف تنادي ربك؟ يقول: موجود. إذا قلت إنه موجود، إذن يلزم منه أن يكون مثل الموجودات. إن قال: لا، وجوده ليست كوجود المخلوقات، قل: إذن أثبت له اسما وصفة ليست كأسماء وصفات المخلوقين. انتهت الإشكالية، الباب واحد، ما له مفر أبدا. وهذا نقوله مع أي جهمي، سواء كان من الجهمية الغلاة أو من دونهم. حينما يأتي الرجل ويقول لك: أنا لا أثبت صفة الرحمة، لماذا؟ قال: يلزم منه التشبيه ليكون رحمته مثل رحمة الخلق. طيب، ماذا تقول في الرحمن الرحيم؟ قال: الرحمن الرحيم يريد إنعامهم، يريد إكرامهم. إذن يريد، هذه صفة الإرادة أثبتها لله، والعبد يريد. هل إرادة الرب كإرادة العبد؟ يقول: لا. قل: إذن لله رحمة ليس كرحمة الخلق. انتهت الإشكالية، باب واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله: ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، فهذا من التمويه على الذعاع والسفل، يموهون بمثل هذا على الجهال، يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون يا ذوي الحجة خلقه مثله؟
الله، كيف يكون يا ذوي الحجة خلقه مثله؟ لا يمكن، لا يقول هذا عاقل.
قال رحمه الله: نقول: الله قديم لم يزل، والخلق محدث مربوط، والله الرازق، والخلق مرزقون، والله دائم.
الرازق صفة ورد، أما الرازق اسما فلم يرد في حديث صحيح، إنما من أسمائه الرزاق. أما الرازق فورد في حديث ضعيف، لكنه من صفات الله عز وجل الرازق. نعم.
قال رحمه الله: الله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باقي. والله
الدائم الباقي هذه من صفات الله عز وجل وليست من أسماء الله عز وجل. والدائم والدائم الباقي صفتان مفهومتان من الأسماء الواردة والصفات الواردة، وهذا يسمى باب الخبر. فمثلا لو قال لنا قائل: ما الدليل على أن الله موصوف بالديمومة؟ قلنا: صفة الآخرية، صفة الآخرية، هو الأول والآخر. لو قال لنا قائل: ما الدليل على أن الله عز وجل من صفاته أنه باق؟ قل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذن هذه صفات صحيح نخبر الله عز وجل نخبر عن ربنا تبارك وتعالى أنه الدائم وإن لم يرد لفظه، لأن معناه صحيح. فباب الخبر في الصفات أوسع من باب الصفتية نفسها، لأن لا نصف الله، انتبهوا، لا نسم الله، لا نذكر اسما لله ولا نذكر صفة لله إلا بما ورد، فنقول هذا اسم الله العزيز الجبار القهار المتكبر، هذه صفة الله، وجه الله، يد الله، عين الله، قبضة الله، سمع الله، بصره، علمه، حياته، خلقه، رزقه، هذه صفات الله عز وجل. ثم ما يفهم من هذه الأسماء والصفات من المعاني الصحيحة يخبر الله عز وجل عنها، ولكن دون أن نقول هذه من أسمائه ودون أن نقول هذه من صفاته. فمثلا لو قال لنا قائل: إنكم تقولون إن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيت، كما قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني معناه أن الله الدائم. نقول: نعم، الله الدائم خبرا. لذلك يقول العلماء: أوسع الأبواب باب الخبر. ليش أوسع الأبواب باب الخبر؟ لأن كل ما صح معناه فإن الله عز وجل يخبر عنه بذلك، كل ما صح معناه من لوازم الكتاب والسنة فإن الله عز وجل يخبر عنه بذلك. أما التوقيف فهو في باب الأسماء والصفات. ولذلك كان باب الأخبار أوسع، ثم يأتي باب الأفعال أوسع. ليش باب الأفعال أوسع؟ لأن كل فعل ورد فأنت تخبر عن الله عز وجل به، فتقول: يعذب الكافرين، ولكن ما تقول إن من صفات الله المعذب، انتبه، صح ولا لا؟ يقول: فأهلكناهم، الله يهلك الكافرين، صح، هذا فعل، بس ما تسميه المهلك، انتبه، ولا تصفه بالمهلك. إذن فيه الأفعال أوسع. ثم يأتي بعد الأفعال الصفات، أوسع من الأسماء، ثم يأتي الأسماء فهو أضيق شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله دائم باقي وخلقه هالك غير باقي، والله غني عن جميع خلقه، والخلق فقراء إلى الله خالقهم،
وليس فقراء إلى الله خالق، والخلق فقراء إلى الله
خالق،
إيش خالق؟
والخلق فقراء إلى الله خالق.
احنا اتفقنا انك راح تقرا قبل لا تيجي. كرهت شنو يا رابع؟ الحين الى الله، الى ايش تسوي؟ طيب بعدين خالقي، طيب
خالقي
بدل. نعم.
قال: الخلق فقراء الى الله خالقهم، وليس في تسميتها بعض الخلق ببعض اسامهم
بعض،
وليس في تسميتها بعض الخلق.
هو الكتاب هذا، يعني انا من رايي انه يطبع مشكوك، يعني يطبع وعليه العلامات، لأنه كتاب صعب قراءته حقيقة، ونعرف هذا، فلا لوم على محمد، لكن يحتاج أن يقرأ الإنسان قبل الدرس مرة مرتين ثلاث، لأن عباراته عبارات علمية بحتة، يعني تحس فعلا أنه كتاب من أهل القرن الرابع الهجري.
قال رحمه الله: وليس في تسميتنا بعض الخلق لبعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعملون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن؟
حل بمعنى إزالة، حل بمعنى إزالة، يعني هل يمكن؟ هؤلاء يقولون إن الاسم يلزم منه التشبيه، لا نقول عن الله الكريم لأن هناك عبد اسمه الكريم، لا نقول عن الله الملك لأن هناك عبد اسمه الملك. طيب هل يمكن لكم أن تزيلوا وتمحوا وتحلوا هذه الأسماء الموجودة في الكتاب في القرآن الكريم، تشيلونها؟ ما أنتوا قادرين. إذن هذا دليل على أن هذا كلام باطل. نعم.
قال رحمه الله: هل يمكن عند هؤلاء حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاليل وفي الجذور وفي البيوت والبيوت؟ أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا، وخبرنا أنه السلام، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال تحيتهم يوم يلقونه سلاما. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول يوم فراغه لتسليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال فثبت بخبر الله أن الله هو السلام، كما في قوله: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير خالق البارئ، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا قبل
وقال حتى بصيغة الإفراد، وحتى بصيغة الإفراد: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال المؤمن آل فرعون، وش اللي فيه الآية؟ لا في صيغة الفعل ما في. نعم.
قال رحمه الله: قد ذكرنا قبل أن الله أخبر أنه سميع بصير، وقد علمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصير.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون، صيغة مفرد مؤمن، الله سمى نفسه المؤمن، وسمى مؤمن آل فرعون مؤمن، فليس الاسم كالاسم، هذا واضح.
قال رحمه الله: قد ذكرنا قبل أن الله أخبر أنه سميع بصير، وقد علمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا؟ والله الحكم العدل. وخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن عيسى بن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا. والمقسط أيضا اسم من أسامي الله عز وجل في خبر أبي الزناد عن المعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسامي الرب عز وجل فيه والمقسط. وقال في ذكر الشقاق:
طبعا هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في أسامي الله عز وجل يعني من حيث الإسناد متكلم فيه، فهل المقصد من أسماء الله عز وجل؟ هذا فيه نظر، هو مبني على صحة الحديث، من يرى أن الحديث صحيح فيقول أن المقصد من أسماء الله، ومن يرى أن الحديث لا يصح فإنه يقول أن المقصد من صفات الله عز وجل التي دل عليها يعني آيات أخرى وأسماء أخرى، مثل كونه عز وجل أخبر عن نفسه أنه الحكم العدل، ومثل كونه عز وجل أخبر أنه لا يظلم. نعم.
وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فأوقع اسم الحكم.
عرفنا الإسناد السابق، إسناد الحديث في خبر،
في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هو ليس الإشكال في أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هؤلاء كلهم ثقات، يعني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الفارسي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا ما في إشكال. إنما الإشكال ممن دونه، إشكال المحقق يعني الذي يذكره أن في إسناده الأدنى الوليد بن مسلم الدمشقي. والوليد بن مسلم الدمشقي مشكلته يا إخوان أنه مع تدليسه عنده إدراج، مع تدليسه إيش عنده؟ إدراج. والوليد بن مسلم الدمشقي روى حديث إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة، ثم أدرج فيه ما جمعه مشايخه فجعله كأنه مسند، جعله كأنه مسند، وهو إنما من جمع بعض شيوخه. نعم، هو اللي رواها أبو داود والترمذي وغيره، وابن خزيمة روى الحديث أيضا في صحيحه. نعم.
قال
أشكر، ما قلت إشكال، ما قلت إشكال المحقق. ها؟ موجود في السند نفسه، إذن هو نفس السند البنات. نعم، هو ما له مدار على حديث عد الأسماء، مداره كله يدور على الوليد بن مسلم الدمشقي، مدار الحديث كله. ولذلك لما تروح من أي مكان ثاني تروي الحديث ما فيه ذكر الأسماء، وهذا دليل أنه هو اللي أدرجها ودلس. نعم.
قال رحمه الله: والله العدل، وأمر عباده بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من نور أو من ذكر يوم القيامة، فاسم المقسط قد أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أولئك الذين يعملون في حكمهم وأهليهم وما هم أولهم. وفي خبر رياض بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: العفيف المتصدق، وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم، رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. قال حدثنا هو أبو موسى قال حدثنا محمد بن عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عياض بن عمار المجاشعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو بكر:
هذه من طريقة المصنف، وهي طريقة سار عليها شيخه البخاري أيضا، أنه قد يذكر المتن أولا ثم يذكر السند بعده، هذا ما في إشكال، ما في إشكال، هذا جائز عند المحدثين. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسم من أسامي ربنا جل وعلا وبارئنا الحليم، جل ربنا وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأعلمنا أن نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فقال في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله الشكور، وسمى بعض عباده الشكور فقال: وقليل من عبادي الشكور، فسمى الله قليلا من عباده الشكور. والله العليم، وقال في مواضع كتابه: يذكر نفسه عز وجل إنه عليم حكيم، وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين.
الأذان؟ طيب كمل، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، هذه يعني من المصنف رحمه الله استدلالات كثيرة أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى عباده بأسماء. وإذا انتفى، انتبهوا، إذا انتفى التماثل في الاسم فإن التماثل في الوصف منتف.
قال رحمه الله تعالى: والله العليم، وقال في مواضع من كتابه: يذكر نفسه عز وجل إنه علي حكيم، وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين. لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا أنكر على أحد الآدميين تسمية ابنه عليا، ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه باسمه حين وجه اليه فقال: ادعو لي عليا. والله الكبير وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على اشياء ذوات على اشياء،
يعني الله عز وجل سمى نفسه عليا وسمى بعض عباده بهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي علي بن ابي طالب باسمه ويقول: ادعوا لي عليا. اين علي بن ابي طالب؟ اين علي؟ فلا يلزم من التشابه في الاسم التشابه في المسمى، نعم، التشابه في المعنى. التشابه في الاسم لا يلزم منه التشابه لا في المسمى ولا في المعنى، نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله الكبير وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على اشياء ذوات عدد من المخلوقين، يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى كل عظيم وكثير من الحيوان وغيرها. ذكر الله قول إخوة يوسف للملك: إن له أبا شيخا كبيرا. وقالت الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسميتها أباها كبيرا، ولا قال لها إن الكبير اسم من أسامي الله تعالى. وفي قصة شعيب: وأبونا شيخ كبير، وربنا عز وجل الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الكريم على جماعة من الأنبياء فقال: إن الكريم
يعني الكبير. هذه من الأسماء التي تكون مشتركة من حيث الإطلاقات ومتواطئة من جهة أخرى، مشتركة فتطلق على رئيس القبيل وتطلق على الكبير في السن وتطلق على الكبير في القدر، وعلى هذا فيكون من الأسماء المشتركة ويكون متواطئا إذا أطلق على الله عز وجل وأطلق على العباد، نعم.
قال رحمه الله: فقال إن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: فقال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم،
إن الكريم
إن الكريم ابن الكريم
إن الكريم
ابن الكريم ابن الكريم إن الكريم ابن الكريم
ابن
إن الكريم ابن الكريم ابن
لا خلاص، بس الأولى مفتوحة بعدين تقرا: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم،
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقال عز وجل:
بن، هذه إعرابها سهل، بن الأولى، يعني مثلا أنت الآن اسمك محمد ابن كذا ابن كذا ابن كذا، فبن الأولى إعرابه أنه صفة للاسم الذي قبله، فالاسم الذي قبله إذا كان مرفوع يكون مرفوع، فتقول: هذا محمد ابن خالد، خلاص. وإذا كان اللي قبله منصوب يكون هو منصوب: إن هذا محمد ابن خالد. إذا كان مجرور يكون مجرور: مررت بمحمد ابن خالد. أما ما بعد ذلك إذا كرر ابن فكله مجرور، كله مجرور كله. لماذا؟ لأن بعد ابن مضاف، ما بعد مضاف إليه، فيكون ما بعد كله مضافات 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 مضافات. سهل القاعدة؟ نبغى تطبيق، نعم. إن الكريم ابن، صفة للكريم، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
وقال عز وجل: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما. والله الحكيم، وسمى كتابه حكيما فقال: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم، إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة، فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكذلك العلماء يقولون: قال الحكيم من الحكماء، ويقولون: فلان الحكيم من الحكماء. والله جل وعلا الشهيد، وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال أيضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وسمى الله عز وجل ثم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أهل الصلاة المقتولة في سبيل الله شهيدا. والله الحق، قال الله،
وهذا بالإجماع، المقتول في سبيل الله يسمى شهيدا بالإجماع. معلوم أنه لا يعني من تسميتنا له بالشهيد أنه مثل اسم الله الشهيد. نعم.
قال رحمه الله: الله الحق. قال الله عز وجل: فالحق والحق أقول. وقال: فتعالى الله الملك الحق. وقال عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وقال: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس في بما أراك الله. فكل صواب معد في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه، وإن كان اسم الحق اسما من أسامي ربنا عز وجل لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب، والله الوكيل، كما قال عز وجل: وهو على كل شيء وكيل. والعرب لا تمانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خبر
العرب تقول: هذا وكيل فلان.
والنبي صلى الله عليه وسلم في خبر جابر قد قال له: اذهب إلى وكيلي بخيبر. وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمته أن زوجها طلقها قالت: وأمر وكيله أن يعطيني شيئا، وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها. والعجم أيضا يوضعون اسم الوكيل على من يتوكل ببعض الآدميين كإيقاع العرب سواء. وأعلم الله أن مولى الذين آمنوا في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى.
المقصود بالعجم هنا أهل الفارس، أهل نيسابور الذين هو عاش بينهم، فإنهم أيضا بلغتهم يقولون الوكيل وكيل. فكونهم كون العرب والعجم يقولون عمن يقوم ببعض الأعمال وكيلا، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه الوكيل، فليس هذا الاسم كهذا الاسم إلا في اللفظ، والمعنى مختلف. نعم.
قال رحمه الله: أعلم الله أن مولى الذين آمنوا في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فأوقع اسم الموالي على العصبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد أمليت هذه الأخبار في
أن الله عز وجل من أسمائه المولى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لعمر، قال: قل لهم الله مولانا ولا مولى لكم. فمن أسماء الله المولى، وهي من الأسماء التي تطلق على الأضداد. المولى من جهة المعتق فيسمى مولى، والمعتق يسمى مولى أيضا. والعرب يعلمون أنهم يسمون عبيدهم إذا اعتقوهم يسمونهم موالي، والعبيد إذا عتقوا يسمون أسيادهم موالي، ويقول: هذا مولاي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم لغلامه عبدي وأمتي، ولكن ليقل مولاي ومولاتي. ولا يقول أحدكم لسيده ربي، ولكن ليقل مولاي ومولاتي. إذن المولى تطلق على العباد ويطلق على الله عز وجل، وليس المعنى ها هنا كالمعنى ها هنا. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم
في فضائل علي في كتابه في صحيحه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسفل، كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى. فكل
من أسفل يعني المعتق، ومن أعلى يعني المعتق. من أسفل يعني العبد الذي اعتق، ومن أعلى يعني السيد الذي اعتق. نعم.
قال: فكل معتق
فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى ويقع على المعتق اسم مولى. وقال صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب
ثم
جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوقين، والله عز وجل الولي.
وهذا الحديث صحيح، حديث أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل، هذا حديث صحيح. النكاح بدون ولي سفاح وليس بنكاح. نعم.
قال رحمه الله: والله عز وجل الولي، وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليا، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية. فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين. وأعلمنا أيضا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله جل وعلا الحي، واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل فرض النفس وخروج الروح منه قبل الموت. قال الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. واسم الحي قد يقع أيضا على الإنسان. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا الأرض ميتة فهي له. والله واحد، وكل ما له عدد من الحيوان والبهتان فاسم واحد قد يقع على كل واحد من جنس منه، إذا عد إلى واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهي إليه. وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل: هذا واحد. وكذلك يقال: هذا واحد صفته كذا وكذا. لا تمانع العرب في إلقاء اسم واحد على ما بينت.
يعني الأحد من أسماء الله عز وجل، والواحد من أسماء الله عز وجل، والمخلوق يقال هذا أحد وهذا واحد، ولا يلزم من التشابه في الاسمين التشابه في المسمى والمعنى. فالله عز وجل أزلي أبدي، والعبد مخلوق بعد أن لم يكن. الله الغني والعبد مفتقر.
قال رحمه الله: ربنا جل وعلا الوالي، وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. وخالقنا جل وعلا التواب. قال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع من تاب
إنه هو التواب الرحيم، هذا من أسماء الله عز وجل.
وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين أي من الذنوب والخطايا، وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. ومعودنا جل جلاله الغني،
يعني الله عز وجل يسمى بالتواب لأنه مأخوذ من الأوب وهو كثير الرجوع، والمعنى أن الله عز وجل كثيرا ما يتوب على العبد، هذا معنى التواب. تواب يعني كثيرا ما يقبل توبة العبد. وإذا قيل العبد إنه تواب فالمقصود أنه كثير الرجوع إلى الله، فإذا يختلف المعنى. فالعبد إذا قيل عنه أنه تواب أي يتوب من المعاصي من العصيان إلى طاعة الرحمن. والرب عز وجل إذا قيل عنه إنه تواب فالمعنى أنه يقبل توبة عبده، وأنه يتوب على عبده، وأنه لا يحجر باب التوبة على عبده. ولذلك جاء في الحديث: إن الله عز وجل يتوب على مسيء النهار قبل أن يأتي الليل، ويتوب ويمد يده بالليل يتوب مسيء النهار، وهكذا ما لم تطلع الشمس من مغربها. وقال في الخصوص: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فإذا الله جل وعلا تواب أي أنه كثير قبول التوبة. نكتفي شكرا. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كن وقفنا على اسم الغنية، نسأل الله أن يغنيها وإياكم بفضل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.